الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تعرب عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف في أفغانستان. حركة طالبان تتقدم في أنحاء أفغانستان وتسيطر على مراكز عدة ولايات. رتل للجيش الأمريكي يتعرض لهجوم في محافظة الديوانية وسط العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم عن قلق طهران الشديد جراء تصاعد العنف في أفغانستان، وأشار خطيب زادة إلى تزايد أعداد النازحين، مشددا على أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين في ظل الأوضاع الجارية. كما دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حركة طالبان إلى الاهتمام الجاد بضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين والمقرات التابعة بعد سيطرتها على مدينة هرات. أعلنت حركة طالبان تقدمها في أنحاء مختلفة من أفغانستان وسيطرتها على مراكز عدة ولايات أفغانية، فيما وردت أنباء عن احتمال مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد. وسيطرت قوات الحركة على مدينة ترينكوت مركز ولاية أروسكان، واستسلم حاكم الولاية وقائد شرطتها. وأكد المتحدث باسم الحركة سقوط مدينة فيروزكوه مركز ولاية غور والتحاق عناصر الجيش والشرطة والمسؤولين في الحكومة المحلية بالحركة. وأعلن المتحدث أيضا سيطرة طالبان على مدينة قلات مركز ولاية زابل في جنوب شرق البلاد، ومقر حاكم ولاية لوغر في بول العالم جنوب شرق العاصمة الأفغانية كابول. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل 3000 جندي في مهمة مؤقتة لتأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من العاصمة الأفغانية في كابول. وذكر المتحدث باسم الوزارة جون كيربي أن أول دفعة من القوات ستصل في غضون يوم أو يومين، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي سينقل موظفي السفارة إلى مطار كابول جوا. بدورها طلبت السفارة الأمريكية في كابول من الأمريكيين المقيمين في أفغانستان استخدام رحلات الطيران المدنية المتاحة لمغادرة هذا البلد فورا. انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس بايدن بسبب سياسته المتهورة تجاه أفغانستان، وقال ما لم يعدل بايدن مساره بسرعة فإن طالبان في طريقها لتحقيق نصر عسكري كبير. واعتبر ميتش ماكونيل إجلاء موظف السفارة الأمريكية بسبب تقدم طالبان والنشر السريع للقوات العسكرية بمثابة استعدادات لسقوط كابول. وأكد ماكونيل يجب أن يلتزم بايدن بتقديم المزيد من الدعم للقوات الأفغانية قائلا إنه من دون هذا الدعم قد تحتفل طالبان بالذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر بإحراق السفارة الأمريكية في كابول. حول ردود الفعل الدولية والإقليمية بعد سيطرة طالبان على العديد من الولايات في أفغانستان، نستمع إلى التقرير التالي.
خارطة السيطرة في أفغانستان تتغير بسرعة وتكشف حجم توسع حركة طالبان في الولايات بعد سيطرتها على مدينة هرات ثالث كبريات المدن الأفغانية. طهران حثت طالبان على ضمان سلامة دبلوماسييها والعاملين بقنصليتها في هرات. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على تويتر أن طهران لفتت نظر طالبان إلى ضمان سلامة وصحة الدبلوماسيين التامة وكذلك المنشآت الدبلوماسية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه من انتقال القتال إلى المناطق الحضرية وفق ما نقله المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك الذي أشار إلى أن تركيز المنظمة منصب على مساعدة المدنيين المحتاجين للمساعدة معتبرا أن مجلس الأمن يمكنه الضلوع بدور مهم في إحلال السلام. محادثات قطر للسلام الأفغانية أكدت عبر بيانها الختامي على أن العواصم الأجنبية لن تعترف بأي حكومة في أفغانستان يتم فرضها من خلال استخدام القوة العسكرية داعيا إلى وقف أعمال العنف والاعتداءات فورا على عواصم المحافظات والمدن الأخرى. عزلة دولية توعد بها الاتحاد الأوروبي حركة طالبان إذا استولت على السلطة من خلال العنف. منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل أوضح أن طالبان ستواجه عدم الاعتراف ونقص الدعم الدولي مشيرا إلى أن الاتحاد سيواصل دعمه للشعب الأفغاني شريطة تسوية سلمية شاملة. موقف مشابه تضمنته مسودة بيان يناقشها مجلس الأمن تندد بهجمات طالبان وتتوعد بفرض عقوبات بسبب الانتهاكات التي تنفذها الحركة مؤكدة أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة. فيما دعا مبعوثون من أمريكا والصين وروسيا ودول أخرى إلى تسريع عملية السلام باعتبارها مسألة ملحة للغاية. لندن بدت مغردة خارج السرب مع إعلان وزير دفاعها بن والاس إمكانية عودة قواته إلى أفغانستان إذا بدأت في إيواء تنظيم القاعدة بما يهدد الغرب مضيفا أن كل الخيارات مطروحة.
تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة الديوانية وسط العراق. وأفاد مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت في طريق الرتل مخلفة خسائر مادية. يأتي هذا الهجوم بعد عدة هجمات مماثلة جرت خلال الأسبوع الفائت آخرها وقع في محافظة بابل وسط العراق. من جهة أخرى أعلن الحشد الشعبي أنه أحبط تعرض واسعا لتنظيم داعش الإرهابي غربي العراق. وقال الحشد في بيان إن قوته تصدت لتعرض داعشي واسع نفذ بإحدى عشرة عجلة مسلحة في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار. مراسلنا في كربلاء الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع بالإضافة إلى الأجواء العاشورائية في المدينة المقدسة.
أعلن الحشد الشعبي العراقي عن تفاصيل إحباطه تعرضا واسعا لعصابات داعش نفذ بأحد عشر عجلة مسلحة في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار غربي العراق. وقال الحشد أنه بعد رصد عجلات الإرهابيين من خلال الكاميرات الحرارية قامت قوة من الحشد الشعبي بالتصدي للتعرض عبر قذائف الهاون والأسلحة الثقيلة حيث أجبرت القوة المهاجمة على الفرار. وفي الأنبار أيضا تمكنت قيادة عمليات الجزيرة من العثور على كتس عتاد وعبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في ناحية بروانة بقضاء حديثة احتوى على 160 قنبرة هاون 120 ملم تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي المرافق للقوة. على صعيد آخر ولسد الثغرات الأمنية بين مناطق انتشار الجيش العراقي والبيشمركة قررت الحكومة العراقية والحكومة المحلية في أربيل تشكيل 6 مراكز للتنسيق تضم ضباط الجيش العراقي والبيشمركة 2 منها رئيسيان في بغداد وأربيل و4 منها بمدن ديالى خانقين كركوك ومخمور ونينوى الكسك. على صعيد ثاني انفجرت عبوة ناسفة على رتل ينقل معدات لوجستية للتحالف الأمريكي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد. وكان رتلا لوجستيا في محافظة الديوانية جنوب العراق تعرض لهجوم قبل ساعات من الهجوم الأول في اليوسفية وسبب الاستهداف خسائر مادية ولم يعلن عن خسائر بشرية. وتتعرض أرسال التحالف الأمريكي في العراق إضافة إلى قواعد تواجدهم للاستهداف المستمر بأشكال مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة ومختلف أنواع القذائف المحلية. على صعيد ثاني، بدأت كربلاء المقدسة باستقبال الزائرين ومواكب العزاء للإمام الحسين وأخيه أبي فضل العباس، مع حضور واضح للمواكب من الدول الشقيقة والصديقة. وأعلنت الأجهزة الأمنية اكتمال خطتها لتأمين المناطق التي يتحرك منها وإليها الزوار في محيط مدينة كربلاء المقدسة لأداء زيارة عاشوراء، فيما أعلنت مديرية المرور العام خطة انسيابية خاصة بالزيارة خالية من القطوعات المرورية لتسهيل حركة الزائرين. وقال مصدر أمني في قيادة العمليات المشتركة أن الأجهزة الأمنية تلاحظ باستمرار ما يجري، وستكون هنالك إجراءات حسب تطور الموقف للحفاظ على سلامة الزائرين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان مقتل أحد جنودها جراء هجوم بواسطة قذائف الهاون استهدف معسكرا للجيش التركي في شمال العراق. وقال المصدر إن مسلحين من حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما بقذائف الهاون استهدف قاعدة عسكرية في منطقة عملية مخلب البرق، على حد تعبير البيان. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن إصابة جندي قضى متأثرا بجراحه في المستشفى. دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون إلى اجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود، وقال إن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات رغم القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار. ورغم أن عون قال في بيانه إن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى، ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب دعوة عون لاجتماع حكومي قائلا إنه ما زال عند موقفه بعدم خرق الدستور. اعتدت قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بقنابل الغاز والصوت الذي أطلقته قوات الاحتلال. واستخدمت قوات الاحتلال القنابل الصوتية لإجبار المصلين على الخروج من ساحات وأروقة المسجد الإبراهيمي. بدوره قال مدير أوقاف الخليل جمال أبو عرام إن عدد المصلين بلغ نحو 20,000، مضيفا أنه عقب انتهاء الصلاة قام جنود الاحتلال بإطلاق القنابل الصوتية والتنكيل بالمصلين وإغلاق الأبواب المسجد الإبراهيمي حول اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على المصلين في المسجد الإبراهيمي. نستمع إلى التقرير التالي.
بقنابل الغاز والصوت والاعتداء بالضرب والدفع، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جموع المصلين في المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مجبرة إياهم على الخروج بالقوة من ساحات وأروقة المسجد. هذه الاعتداءات الصهيونية جاءت إثر تلبية آلاف المصلين دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لأداء الصلاة في المسجد، رفضاً للمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالمه. ولكن وعقب انتهاء الصلاة قام جنود الاحتلال بتكثيف وجودهم على أبواب الحرم، مطلقين القنابل ومنكلين بالمصلين بعد إغلاقهم أبواب المسجد. واستبق جيش الاحتلال توافد المصلين إلى المسجد بتعزيز قواته في محيطه وعلى مداخله، ناشرا سواتر حديدية في ساحته ومدققا في هويات المصلين والصحفيين، ما أدى لتكدسهم على الحواجز الموجودة المؤدية إلى محيط المسجد. مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنين استنكر الاعتداء الذي نفذه جيش الاحتلال على المصلين أثناء خروجهم منه، معتبرا أن تلبية آلاف الفلسطينيين لدعوة أداء صلاة الجمعة في المسجد دليل على انتمائهم الحقيقي للحرم كمسجد خالص للمسلمين. من ناحيتها دعت مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل الفلسطينيين إلى تعزيز تواجدهم في المسجد الذي يسعى الاحتلال لتفريغه من المصلين لاستكمال مشاريعه الاستيطانية والتهويدية. وقال مدير الأوقاف الشيخ جمال أبو عرام إنه كان لزاما على الفلسطينيين التواجد والصلاة في الحرم الإبراهيمي ردا على الاحتلال وغطرسته واستنكارا وشجبا لإجراءاته ومشاريعه، مشيرا إلى أن جميع مساجد الخليل أغلقت واقتصرت صلاة الجمعة على الحرم الإبراهيمي. وقبل أيام شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي ملاصق للمسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين. ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد وسحب صلاحية البناء وتخطيط من بلدية الخليل.
اندلع حريق ضخم بالقرب مدينة إكفاريونا الإسرائيلية وسط فلسطين المحتلة. وذكرت الصحيفة جيروزاليم بوست أن 4 فرق إطفاء تعمل في المنطقة وأن الحريق تسبب في تصاعد دخان كثيف. وكانت الصحيفة نفسها أكدت اندلاع حريق في كريات إشمونة قرب الحدود اللبنانية، وأدى تفاقم الجفاف وارتفاع درجة الحرارة إلى إشعال حرائق الغابات هذا الصيف في عدة مناطق من العالم. وتعاني العديد من دول البحر الأبيض المتوسط من ارتفاع درجة الحرارة، وانتشرت حرائق الغابات بسرعة في الأسابيع الأخيرة، وطالت تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أغلب الحرائق التي اندلعت في البلاد كانت من فعل أياد إجرامية، وذلك بناء على صور للأقمار الاصطناعية. للمزيد من التفاصيل حول حرائق الجزائر التي لا تزال تتسبب بالخسائر البشرية والمادية نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم الرابع على التوالي تستمر جهود إخماد نيران غير مسبوقة اجتاحت شمال الجزائر. ألسنة اللهب لم تكتفي بحرق الغابات وما فيها، بل قضت على أرواح أكثر من 70 شخصا بينهم 28 عسكريا كانوا يساعدون في إطفائها، الأمر الذي أدى لإعلان السلطات الجزائرية الحدادة العام لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا. وأعلنت وكالة الحماية المدنية أن فرقها لا تزال تعمل على إخماد 92 حريقا عبر 17 ولاية أضخمها في ولاية تيزي أوزو. أما باقي الحرائق فتوزعت على ولايات الطارف وبجاية وجيجل وسوق أهراس. هذه الخريطة لانتشار الحرائق الذي أظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أثناء كلمة تلفزيونية له جعلته يؤكد أنه بالرغم من أن ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية لعبت دورا في إكاء النيران، إلا أن أغلب الحرائق التي اندلعت في البلاد كانت من فعل أياد إجرامية.
جزء من هذه الحرائق يعني تسبب فيها ربما الطقس مرتفع جدا في البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة، ولكن أغلبها أيادي إجرامية. وفور وقوع كل هذه الحرائق طلبت من مؤسستنا للساتيليت لازال أن يزودوننا بالمعلومات الكافية حتى نرى توزيع هذه الحرائق.
وأعلن تبون إلقاء القبض على 22 مشتبها بهم، لحد الآن منهم 11 شخصا في تيزي أوزو. اشتعال النيران في آن واحد في نقاط غابية مختلفة هو ما يشير إلى أنه عمل إجرامي بحسب النائب العام في تيزي أوزو عبد القادر عمروش، الذي ذهب إلى تحديد عقوبة الإعدام لمفتعلي النيران لكونها تسببت بوفاة أشخاص وإحراق الممتلكات. وفي اليوم الرابع من اندلاعها يصب 3000 رجل إطفاء بمساندة مروحيتين مدنيتين وست مروحيات عسكرية واثنتين أخريين استأجرتهم الجزائر من الاتحاد الأوروبي جهودهم لإخماد الحرائق في شمال شرق البلاد.
انتهت النشرة. من جديد أذكركم بالعناوين. الخارجية الإيرانية تعرب عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف في أفغانستان. حركة طالبان تتقدم في أنحاء أفغانستان وتسيطر على مراكز عدة ولايات. رتل للجيش الأمريكي يتعرض لهجوم في محافظة الديوانية وسط العراق. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. إعادة لبرنامج بحرين الصمود يقدم لحضراتكم عند 2:19 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:52. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:17، ومن ثم تستمعون إلى الدمعة الساكبة عند 3:33. استنارات من نهج البلاغة يقدم إليكم عند 3:45، وعند 3:58 نقدم إليكم قصة ونقد. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:23، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:41، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:50. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للأرواح والقلوب وعطر ومسك للأنفس الزاكية المؤمنة. تستمعون أحبة القرآن في الدقائق التالية لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة العطرة لهذه الحلقة من برنامج تلاوات المختارة هي من بداية سورة الحاقة الشريفة إلى نهاية الآية 15 منها، ولكم منا أطيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة صدق الله العظيم.
بريق الكلام
كل من يدخل الجنة يدخلها من باب ولكن ليست كل الأبواب تشبه بعضها جاء في كتاب غاية المرام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة، من عانده حرم الله عليه رائحة الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة السيد محمد الشوكي. عنوان المحاضرة: أفضلية أصحاب الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحل منك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يكر حبيب يكر حبيب واللواء بكفه، ويضرع برير مثل ليث مسارعي إلى جنبه، كبش الكتيبة عابس ينادي هلموا للكمي المقارع، تتوق إلى لثم السيوف وجوه، كما تاق طفل ساغب للمراضع، إلى أن تروت من دماهم صفائح، فأهووا سراعا كالنجوم الطوالع، ومن بعدهم ظل الحسين محاصرا. أيوا إماما هو وحيدا، ومن بعدهم ظل الحسين محاصرين بجيش من الأعداء كالسم الدافع، فلم أنسه فلم أنسه بين الطفوف منادياً: بأصحابه من كل كهل ويافعي لا يا أحبائي تركتم إمامكم وحيدا ولا من ناصر ومدافعي وقف محن الضلوع حسين جوت وسط الحومة وقاف محن الضلوع حسين جوت وسط الحومة يندب صحبته وعالقاع أمست صحبته نوم وقاف بالمعركة مهموم نده يا مسلم وهاني حبيب ويا علو يا برير إهلال ومسلم الثاني أنا شخاطبكم شحماتيكم شقلكم قصر لساني لا منكم جفا وهجران لا هذا محل نوم مهموما تخدركم وانتم يا كرام سكوت وانا حسين صوت لكم ولا جن ما يهزكم صوت انا شلي بحياة الذيل والعز والفخر بالموت لا يحلى بعدكم عيش وارخصت العمر سوم يقلهم تراكم تراكم وش كثر يا احباب ناشدكم تراكم تراكم الحزين والهام على قلبي تراكم تراكم أنا مو سهل على عيوني تراكم ضحايا مطرحين على الوطية ضحايا مطرحين على الوطية لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال لا أعلم أصحابا أوفى ولا أبر من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. أصحاب الحسين سلام الله عليه من جملة الظواهر الملفتة فيهم، يعني من جملة الظواهر الملفتة في كربلاء هذا التنوع في أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني لما تجي تدرس أصحاب أبي عبد الله الحسين ما تجد أنهم على نمط واحد، وإنما كانوا مختلفين في كل شيء، يعني من الناحية القبلية، من الناحية العمرية، من الناحية الاجتماعية. فشوف أكو تنوع في أصحاب الحسين سلام الله عليه، يعني مثل ما تلقى الحر تلقى إلى جنب العبد، والعبيد إخواني العبيد يشكلون ظاهرة في ثورة كربلاء حقيقة تحتاج إلى ملاحظة. ترى عددهم مو قليل، عدد العبيد في ثورة كربلاء تقريبا يوصل إلى 10% من عدد الثوار، أو ربما 12% من عدد الثوار. يعني هسه احنا المعروف عندنا مثلا جون رحمة الله عليه، لأن جون دائما يتكرر على المنابر وعلى الألسن، لكن مو بس جون هو، لا، هناك آخرين غير جون. هناك زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي رحمة الله عليه، هناك سالم، هناك سالم الثاني مولى الكلبيين، هناك شوذب مولى شاكر، مجموعة أسماء. لما تقرأ تراجم أصحاب الحسين عليه السلام راح تلقى مجموعة من العبيد المشاركين في ثورة الحسين سلام الله عليه. وهذا بحد ذاته يحتاج إلى بحث. أساساً علاقة الأئمة سلام الله عليهم، علاقة أهل البيت عليهم السلام بهذه الطبقة، بطبقة العبيد والموالي، هذه تحتاج إلى بحث ومحاضرة، لأن كان أكو علاقة وطيدة بينهم، باعتبار أن هالطبقة المحرومة المسحوقة كانت في المجتمع وجدت في أهل البيت عليهم السلام من يدافع عن حقوقها، من يتبنى قضاياها، من يوفر لها الكرامة والاحترام والتقدير في زمن كانوا يهانون، كانوا تداس كرامتهم، كان تظلم حقوقهم. فنفس علاقة أهل البيت عليهم السلام بهالطبقة هذه تحتاج إلى بحث ومحاضرة، مو في صددها إحنا، بس شاهدي أكو تنوع في ثورة الحسين. تلقى الحر وتلقى العبد، تلقى الشيخ الكبير مثل مسلم بن عوسجة رحمة الله عليه، مثل حبيب، مثل برير، وتلقى الشاب. وإن كان ترى الطابع العام، الطابع العام لأصحاب الحسين سلام الله عليه هم شباب، خصوصا يعني بني هاشم، بني هاشم كلهم شباب، يعني أكبرهم أبو الفضل العباس سلام الله عليه، أبو الفضل شاب بالثلاثينيات من عمره، زين. وهذا طبعا فيه بعد مهم جدا بالنسبة إلى شبابنا اللي المفروض يكونون يعني قد المسؤولية ويشاركون مشاركة فاعلة في كل المواقف والأحداث الكبرى اللي تهم الأمة وتهم المجتمع، ويكونون مسؤولين. وراح نتحدث إن شاء الله في محاضرة خاصة عن الشباب ودور الشباب. فتلقى مثلا الشيخ الكبير، وتلقى الشاب، وتلقى حتى الطفل الصغير، تلقى المراهق أبو 11 سنة 12 سنة، وتلقى الطفل الصغير كذلك. تجد أيضا في أصحاب الحسين سلام الله عليه الرجل، وتلقى أيضا المرأة، يعني المرأة كانت في كربلاء جنبا إلى جنب مع الرجل، والمرأة في كربلاء إلها دور كبير جدا. طبعا المرأة يعني مو بس بكربلاء حقيقة، يعني أنت لما تقرأ التاريخ سواء تاريخ الحضارات أو تاريخ الأديان تشوف أن المرأة كان إلها حضور كبير جدا في كل المنعطفات اللي مرت بها البشرية، حتى بالأديان. الأحداث الكبرى التي مرت بها البشرية تشوف للمرأة حضورها وتواجدها جنبا إلى جنب، جنبا إلى جنب مع الرجل. بس إحنا مو حديثنا عن دور المرأة في التاريخ ودور المرأة في الإسلام، هذا يحتاج إلى محاضرة بل محاضرات. إحنا نريد نركز على من؟ نريد نركز على دور المرأة في كربلاء، لأن تستحق، العنصر النسوي يستحق أن يذكر، أن يشاد به، زين، ما مسلط عليه الضوء. وبالنتيجة أيضا يعني الأخوات المؤمنات، زين، أولا يفتخرن بهالنماذج هذه، عتن هالشكل نماذج في التاريخ، زين. وثانيا أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا يتخذن هؤلاء النسوة قدوة لهن في الحياة، يسيرا على منهجهن، على خطاهن، يحملا أخلاقهن، يحملا رسالتهن. هذا ضروري جدا. لهذا إحنا إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة راح نحاول أن نبرز، نسلط كشافات بعض الأضواء على دور المرأة في كربلاء. وأدري هذا موضوع واسع، لكن بس مجرد إشارات إن شاء الله نافعة. بس خليني حتى شلون أقول أقنن البحث، أنظم البحث، أرتب البحث. خليني أقسم دور المرأة. أستطيع إخواني أن أقسم دور المرأة إلى ثلاثة أدوار في كربلاء. الدور الأول هو الدور اللي أقدر أسميه الدور التوعوي، هذا الدور الأول. والدور الثاني للمرأة في كربلاء هو الدور التعبوي. والدور الثالث للمرأة في كربلاء هو الدور التضحوي. بالنسبة إلى الدور الأول، الدور التوعوي للمرأة في كربلاء، ما راح أطول به. ليش؟ لأن هذا يستدعي منا أن نخوض في حياة السيدة زينب سلام الله عليها، باعتبار أن السيدة زينب هي رائدة هذا الدور، دور التوعية، توعية الأمة، إيقاظ الأمة. زينب عليها السلام لعبت دور كبير جدا في كربلاء وما بعد كربلاء، في توعية الناس، في بيان حقائق الثورة، في إيصال صدى الثورة إلى الجماهير، في كشف الزيف، زيف الأمويين. وهذا يحتاج إلى تفصيل كبير. زينب كان دورها جبار، وعلى هالأساس طلعها الحسين سلام الله عليه. يعني هو الحسين عليه السلام لماذا أخرج زينب عليه السلام؟ يعني أخرجها حتى تدار العيال والأطفال؟ طيب هذا ممكن يعني أي امرأة أخرى تقوم بهذا الدور. زين، الحسين ما طلعها حتى من أجل أن تدار العيال والأطفال من بعده. نعم، هذا جزء من واجبها، هذا جزء من مسؤوليتها صلوات الله وسلامه عليها، لكن الحسين ما طلعها من بيتها. وبالنتيجة هي أيضا عندها زوج، وزوج كبير بالسن، ورجل ما يشوف أعمى وبحاجة إلى مدارات. زين، فطلعها الحسين لدور أكبر، هو الدور التوعوي الذي لعبته السيدة زينب سلام الله عليها، وقامت به بعد كربلاء، من الكربلاء للكوفة، ومن الكوفة إلى الشام. وفعلا يعني قلبت الطاولة على القوم، قلبت الأوضاع كلها عليهم. زين، وكشفتهم وعرتهم في عقر دارهم وفي قعر قصورهم سلام الله عليها. فأنا ما راح أتحدث عن هذا الدور، قلت لك ندخل في مسيرة السيدة زينب عليه السلام، وإذا طبينا ما راح نطلع يعني بسهولة هذه، لا بدقائق ولا ساعات. بس اللي أريد أقوله فقط عند هذا الدور، أقول المرأة، نساءنا، أخواتنا، بناتنا، ينبغي أن يتخذن زينب عليه السلام والمرأة في كربلاء قدوة في هذا الجانب، في الجانب التوعوي، في التوعية، خصوصا في البيت، لأن مسؤوليتها هي الأم. مسؤولية الأم، مسؤولية المرأة أن تنتج لنا جيلا. لكن شلون تنتج لنا جيلا؟ تنتج لنا جيلا واعيا. أولا تنتج لنا جيلا متدينا، وبعد أيضا كن تنتج لنا جيل واعي، مو بس متدين فقط. لأن تلقى لك متدين وما عنده وعي، ما عنده بصيرة، هذا يضيع ويضيع ويا الناس. نحن بحاجة إلى جيل يملك الإيمان والتدين، ويملك العلم والبصيرة والمعرفة والوعي. جيل يكون واعي، مو ساذج، مو بسيط، مو غبي. دور المرأة أن تقوم بتوعية النشء الجديد والجيل الجديد، لا أقل في كل ميادين الحياة، لكن لا أقل في بيتها مع أطفالها. وهذا طبعا يستدعي أن تكون المرأة نفسها شنو؟ المرأة نفسها واعية. وإذا كانت إذا ما كانت المرأة، يعني إذا لم تكن المرأة واعية وبصيرة، زين ايش راح تطلع لك؟ تطلع لك جيل واعي؟ لو تطلع لك جيل من الأغبياء والسذج جل الله السامعين. ولذلك المرأة كنت تتعب على نفسها. هسه في ذلك الزمان ما كان اكو فرص ما كان أكو فرص للتعليم، ما كان أكو فرص للثقافة لتثقف المرأة. الآن الحمد لله الفرص موجودة، وتقدر وهي ببيتها تتثقف وتتوعى، الفضائيات والأنترنت والكتب ميسرة ما شاء الله. زين، فبإمكانها أن تقرأ، أن تطالع، أن تنمي قدراتها، أن تنمي عقليتها، أن تحاور، أن تناقش. فإذا ملكت الوعي هي راح تصنع لنا جيل واعي، وهذا من مسؤوليتها. على أي حال، فإذا الدور الأول إخواني للمرأة في كربلاء كان الدور التوعوي، وقلت لك هذا دور طويل وعريض الموضوع، ما نقدر أكثر من هذا نخوض فيه. خلينا ننتقل إلى الدور الثاني، وهو الدور التعبوي. شنو الدور التعبوي؟ الدور التعبوي يعني دور المرأة في تعبية الرجال والناس، تعبئتهم تجاه شنو؟ تجاه الحق والهدى والدين ونصرة الرسالة ونصرة المبادئ ونصرة الأوطان والدفاع عن الأوطان والأعراض. هذا للمرأة دور كبير، لأن المرأة تشحذ همم الرجال. بعض الأحيان يتخاذل الرجال، لكن تطلع امرأة باستطاعتها أن تشحذ هممهم وتطيهم دفعة معنوية كبيرة جدا. وأنت تدري، أعتقد مرة عليك في تفاصيل معركة الصفين مثلا، تدري المرأة شقد كان إلها دور، بحيث حتى الآخرين كانوا منزعجين من دور المرأة، ومعاوية ودم وراء بعض النساء وحاسبهن. زين، ليش؟ لأن كان إلهن موقف، موقف في شنوخ وما يقاتلن، لكن تقف تقول للجماهير، للجيش، تقول بيتا من الشعر تستنهض حميتهم ونخوتهم وشجاعتهم وتدفعهم نحو القتال. فهذا الدور دور شحذ الهمم، استثارة الضمير، استثارة النخوة، دفع الرجال نحو الاستبسال، نحو الدفاع عن الدين، عن الحق، عن المبادئ، عن الأوطان. هذا دور مهم للمرأة. هذا الدور نلقاه في كربلاء. تمر عليكم ماريا رحمة الله عليها، ماريا بنت منقذ العبدي، هذه المرأة البصرية. والحقيقة يعني يحق لأهل البصرة أن يفتخروا بها. هاي من بني عبد القيس، وحتى أنتوا يحق لكم أن تفتخرون فيها، لأن هي بنو عبد القيس كانت في هذه المنطقة إلى البحرين كانوا ساكنين. فهذه المرأة ماريا الحقيقة أولا كانت امرأة وجيهة بالمجتمع، يعني تصور كان منزلها، كان منزلها يعني مكانا للوفود ومجلسا للوجهاء بهذا الشكل. يعني شلون تقول عندها ديوان فاتحته للناس، الأشراف إذا عندهم مشكلة، إذا عندهم قضية، وين يجون؟ يقعدون ببيته ويحلون المشكلة هالشكل، مجلس عامر. هي ما تقعد وياهم، لكن في بيتها، لأن هو أبوها أيضا، أبوها المرأة أيضا كان من الأشراف، وكان أحد حملة رايات بني عبد القيس بجمل. فلما الحسين عليه السلام، لما الحسين بعث بالرسل إلى البصرة، والإمام الحسين عليه السلام بعث أكثر من رسول لأهل البصرة، كاتبهم وهو في مكة يدعوهم لنصرته صلوات الله وسلامه عليه. لما وصل الخبر إلى أهل البصرة بأن الحسين في مكة عليه السلام ويدعوهم لنصرته، اجتمع الشيعة في بيتها، في بيت ماريا رحمة الله عليها، يتداولون الأمر، يتذاكرون فيما بينهم، شنو نسوي، شنو التكليف، ماذا نفعل. زين، فخرجت عليهم وراحت تشحذ هممهم وتستنهض هممهم وتدعوهم لنصرة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. تقولهم أنا امرأة وما أقدر، بس أنتوا فيكم الكفاية، المفروض ترحون تلتحقون بالحسين، دافعون عن الحسين. بعضهم تعللوا، قالوا ها يعني احنا بودنا الروح مع الحسين، بس شوي حالتنا المادية ما تسمح، يعني لا عدنا سلاح، لا عدنا أموال نشتري السلاح. قلت لهم هذا هامكم، السلاح والمال يا فلانة، نادت جاريتها ائتيني بالصندوق، فجاءت إليها بصندوق مليء بالنقود، فتحت الصندوق قالت خذوا كفايتكم، الما عنده خلي مديده وياخذ ويروح يشتري سلاح ويتجهز ويروح للحسين سلام الله عليه. وفعلا اتجهزوا مجموعة وطلعوا للحسين سلام الله عليه. هذا دور تعبوي، تعبئة الأمة، تعبئة الرجال نحو الحق. زين، مثال ثاني، دلهم، دلهم رحمة الله عليها، زوجة الزهير، تدري زهير يقولون ما كان يحب يلتقي بالحسين عليه السلام، الحسين مو اجى من مكة للعراق، زهير ايضا جاي من مكة لمن؟ الى العراق، وساكن في الكوفة. فيقول كان يحرص انه ما ينزل في المنزل الذي ينزل فيه الحسين، اخاف يواجه الحسين، ما يريد يشوف الحسين عليه السلام. زين، سبحان الله، في منزل من المنازل اضطر زهير أن ينزل مع الحسين، لأن تدري قبل المنازل على المياه مكان فيه ماء وكذا، ينزلون يوم يومين يزودون ويطلعون، فاضطر أن ينزل في هذا المنزل نفسه اللي نزل فيه الحسين في المكان. شاف الحسين عليه السلام قبب مضروبة وخيم مضروبة، فسأل المن هذه؟ قال له هذه يا أبا عبد الله، هذه لزهير ابن القين رحمة الله عليه. ودع عليه الإمام الحسين، ودع عليه بعض أصحابه، قال له تستدعي لزهير، أريد أحكي وياك كلمتين. فإجى رسول الحسين عليه السلام إلى زهير، سلم عليه، رد عليه السلام، طبعا هو وزوجته وجماعة من قومه قاعدين. قال الحسين يدعوك لتأتي إليه. هنا زهير أبى، رفض أن يلتقي بالحسين سلام الله عليه، قال ما يريد يشوف الحسين عليه السلام، أكو صدود، يقولون هو ينتمي إلى جماعة آخرين. هنا يأتي دور المرأة، شوف اللي تقف وراء الرجل وتعبئ الرجل وتحض الرجل على الخير. التفتت لدلهم، قالت له يا زهير، أبو عبد الله الحسين ابن رسول الله يدعوك ولا تجيبه؟ معقولة يعني؟ يا أخي روح له، أخو الحسين ما راح يأخذ راسك، روح كلمه، اسمع منه، اسمع منه. المشكلة وين إخواني؟ ترى إحنا مشكلتنا أكو بعض الناس، وهذه مشكلة عامة، عدة موقف مسبق من شخص من جهة معينة، فما أخذ عدة موقف من عنده. يا أخي تروح حجوية، يروح تكلموا يا افتحوا يا موضوع، شنو راح تخسر؟ شنو اللي راح تخسره؟ انت ليش ما اخذ فكرة من بعيد؟ ليش ما اخذ فكرة من بعيد؟ مشكلتنا احنا ما نتحدث مع بعضنا. ولذلك انا اعطيك ملاحظة منهجية وللشباب، زين، استمعوا للآخرين لا تسمعوا عنهم، استمعوا لهم لا تسمعون عنهم، لان اللي ينقل لكم ايا كان الاخر بحياتك الخاصة وحياتك العامة، النقل مو دائما موضوعي. استمعوا للآخرين لا تسمعوا عنهم، وتحدثوا إليهم ولا تتحدثوا عنهم. زين، تحدث مع الآخر، عندك صديق، عندك كذا، في مشكلة مع، أو لا حتى في الظرف العام. فهذه المرأة قالت له أتخو روح شوية، يخو ليش؟ سأل حسين ما راح يأخذ راسك، عجبك الحكي خو عجبك، ما عجبك الحكي التراد علينا. فشاف أنه المرأة منطقها يعني منطق هواي جميل وموضوع وعلمي، فقام، لكن قام بتثاقل رحمة الله عليه، راح للحسين عليه السلام. هسه ما ندري شنو دار بينه وبين الحسين، بماذا حدثه الحسين، دقائق رجع من عند الحسين، لكن رجع متغيرة وانقلب يعني زاوية 180 درجة. ها؟ رجع قال لزوجته الحقي بأهلك، إني ما أظن مع الحسين سلام الله عليه. زين، وأنتوا عمي هم اللي يريد يجي وياي يجي، واللي ما يريد يجي وياي هم في أمان الله، أنا رايح مع الحسين، وأخذ متاعه وراح مع الحسين سلام. شوف، هذه امرأة وقفت وراء هذا الرجل، عبأته، حثته، شحذت همته، وبالتالي طلعت لنا زهير اللي كان إلى موقف عظيم. لو ما هي المرأة ربما ما كان موقف زهير اللي الآن أنت تسمع بي وكلامه في كربلاء ومواقفه في كربلاء. زين، بعد أم وهب رحمة الله عليها، أم وهب زوجة عبد الله ابن عمير الكلبي. عبد الله ابن عمير الكلبي شاب، بس من ذول الشباب اللي تخليهم على ايدك زين. عبد الله ابن عمير الكلبي فد يوم طالع من الكوفة ومر عنه خيلة، النخيلة هي شبه معسكر.